والشمس قد حفت بها أقمارها هي كالأسود بل الأسود تهابها تخشى الأسود فأين من ورجارها أفعالها يا طابت فطاب أريجها وتعطرت من عطره أقطارها وقفوا بيوم الطاف أكرم موقف فيه عيون المجد قار قرارها قد أوضحوا طرق الشريعة فاغتدى متجليا للسالكين منارها خطايا لأهل الحق منها جل إباء وبني بفعلهم لهم أسوارها هدموا حصون البغي قسرا عندما نهضوا فأمسى يا مرغما جبارها قد ذكروا أعداهم بدرا وما فتكت بأولاهم هناك شفارها سدوا رحاب الطف من أشلائهم والخيل صاير على الجسوم مغارها لم يبرح الهيجاء حتى صرعوا فوق الرغام ووسادهم أحجارها نفس الفداء لصبط أحمد مفردين دارت عليه لدى الوغى فجارها أفنيه فردا لم يجد عونا وقيد سدت عليه من العدات قفارها
أيها المؤمنون وعبد الله بن الحسن كان مع عمه الحسين عليه السلام وكان صغيرا لم يراهق ابن 11 سنة فلما فني الأنصار أنصار الحسين عليه السلام وعزم على لقاء الأعداء بنفسه أتى مودعا عليه السلام والوصية به فلما خرج الحسين من الخيمة لحقه عبد الله فصاح الحسين بالنساء امسكنه فخرجنا النساء ليرددناه فقال اتركوني فوالله لا أفارق عمي أو أموت دونه فانفلت من أيدي النساء ولحق عمه فرأى عبد الله بن برة بن فضيل الأزدي وهو هاون إلى الحسين عليه السلام بسيفه، فنادى الزاني: أتقتل عمي؟ فالتفت إليه مرا وضربه بسيفه، فاتقاها الغلام بيده فأطنها إلى الساعد، فصاح عبد الله: يا عماه أدركني. فحل عليه الحسين كما يحل الصقر على فريسته، فأتاه وقتلا مرا، ثم وقف عليه السلام على الغلام وهو يفحص برجله، فقال: عزيز على عمك أن تدعوه فلا يجيبك، أو يجيبك فلا ينفعك، صوت كثر والله واتره وقل ناصره، ولكن هون علي ما نزل بي أنه بعين الله. وفي رواية الشيخ المفيد والسيد بن طاووس عليهما الرحمة قال: فخرج عبد الله بن الحسن بن علي عليهما السلام وهو غلام لم يراهق من عند النساء في الشيخ حتى وقف إلى جنب الحسين عليه السلام، فلحقته زينب ابنة علي عليه السلام لتحبسه، فقال الحسين عليه السلام: احبسيه يا أختي، فأبى وامتنع امتناعا شديدا، وقال: لا والله لا أفارق عمي، وأهوى أبجر بن كعب وقيل حرمل بن كاهل إلى الحسين عليه السلام بالسيف. فقال له الغلام: ويلك يا ابن الخبيث، أتقتل عمي؟ فضربه بالسيف، فاتقاه الغلام بيده فأطنها إلى الجلد، فإذا هي معلقة، فنادى الغلام: يا أمه. فأخذه الحسين عليه السلام فضمه إليه وقال: يا ابن أخي، اصبر على ما نزل بك واحتسب في ذلك الخير، فإن الله يلحقك بآبائك الصالحين. قال السيد بن طاووس عليه الرحمة: فرماه حرمل بن كاهل بسهم فذبحه وهو في حجر عمه الحسين عليه السلام. تلك الوجوه المشرقات كأنها الأقمار تسبح في غدير دمائي، رقدوا وما مرت بهم سنة الكرى، وغفت جفونهم بلا إغفاء، متوسدين من الصعيد صخورهم، متمهدين حرارة الرمضاء، مدثرين بكربلا سلب القناة، مزملين على الرباب دمائي، خضبوا وما شابوا وكان خضابهم بدم من الأوداج الحنائين، أطفالهم بلغوا الحلوم بقربهم شوقا إلى الهيجاء إلى ومغسلين، ولا مياه لهم سوايا عبرات ثكلايا حرة الأحشاء. رحم الله من ذكر القائمة فقامت فضله. تفضلوا قدام في مجال ترى واجب تفضلوا قدام.
إنا لله وإنا إليه راجعون صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك وعلى ابن أخيك القاسم بن الحسن يا غريب يا مظلوم كربلاء. حلو الشبيبة يا لهفي عليه ذوى من بعد إيناعه بالعز والظفر خضابه الدايم والنثر النبايان وقد زفته أعداؤه بالبيض والسمر مخضر عارضه ما دب شاربه لكن جرى القدر الجاري على القدر فاغتال مفرقه الأزدي وشبابا وقاسما فاغتال مفرقه الأزدي بمرحفه فخر لكن بخد من منعفري إن يبكي عمه حزنا فلا عجب فما بكى قمران إلا على قمري مرملا مذ رأته رملة صرخت ومهجتي وسروري وضياء نظري أتصيح انتحل جسمي يا جاسم من ولينا ذوبت قلبي لا تصد ليب عريس يبلي ولا المقا برزا صار وأظفرت ساعة إزفافك والمني ومن شفيت عمك لبساك تفصيل لك قلت الولد ما يعود من حق قوم يا سكنة وادعي شمعة الشبة وشق على العريس جابك يا زكي ومسكت وشبكت على مهجت قلبها بالأيام وما الشهيد يصيح ذوبت مفجوع من فقد أخوتي وذبحت أولاد وهذا العساكر حايطايا الولد بي
إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. الدين والعقل علاقة تكامل لا تعارض. ونتناول الحديث حول هذا الموضوع من خلال جهتين. الجهة الأولى في بيان القيمة المعرفية للعقل، والجهة الثانية في بيان القاعدة عند تعارض الدين والعقل. نأتي للجهة الأولى وهي بيان القيمة المعرفية للعقل. المدارس الفكرية المعاصرة تفاوتت في تحديد القيمة المعرفية للعقل، وأهم هذه المدارس أربع مدارس. المدرسة الأولى هي المدرسة التي تعتمد على العقل اعتماداً كلياً
وترى أن القيمة المعرفية تنحصر بالعقل. شلون؟ أصحاب هذه المدرسة يرون أن المعيار هو العقل، فما أدركه العقل فهو معرفة لها قيمة، وما لم يدركه العقل فهو معرفة فهو لا قيمة له. المعيار هو العقل، كل ما أدركه له قيمة معرفية، وما لم يدركه فلا قيمة له. وقد يستدلون على ذلك ببعض النصوص الدينية. مثلا ورد في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله قال: لما أدرك الله العقل قال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر، فقال: وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا هو أكرم علي منك، بك أثيب وبك أعاقب وبك آخذ وبك أعطي. لما نجي إلى هذا التعبير بك أثيب وبك أعاقب بك آخذ وبك أعطي، يعني أن المحورية للعقل، به الثواب به العقاب، به الأخذ به العطاء. إذن ما أدركه العقل له قيمة معرفية، وما لم يدركه لا قيمة له. هذه المدرسة هنالك عدة ملاحظات تسجل عليها، ولكن نكتفي بملاحظة واحدة، وهي أن العقل له قدرة على إدراك الكليات، ولكنه قاصر عن إدراك الجزئيات، ولذلك لا يمكن أن يكون هو المصدر الوحيد للمعرفة. شنو معنى هذا الكلام؟ شنو معنى أن العقل يدرك الكليات ولكن يقصر عن إدراك الجزئيات؟ خلني أمثل إليك بمثال عقدي وأمثل إليك بمثال فقهي. مثال العقدي: الآن أنت عندما تأتي إلى مسألة المعاد، إلى عقيدة المعاد، أنت تعتقد بالمعاد. هذه المسألة تارة تتحدث عن أمر كلي، وتارة تتحدث عن تفصيلات المعاد، جزئية المعاد. هل يوجد هنالك حوض كوثر في المعاد أو لا؟ هل هنالك لواء الحمد في المعاد أو لا؟ الجنة لها باب واحد أو أبواب متعددة؟ المعاد جسماني أو روحاني؟ هذه جزئيات، تفاصيل. العقل يدرك كلي المعاد، يدرك المعاد بصورة كلية، أما لا يدرك التفاصيل. شلون؟ يعني أنت من تجي للعقل تقول له: هل تدرك ضرورة المعاد، لابدية المعاد؟ يقول لك: نعم، أكو عندي برهان يعبرون عنه ببرهان العدالة. برهان العدالة هو ماذا؟ هو ما أشارت إليه الآية المباركة: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. يعني شنو؟ يعني معقول هذا الإنسان الذي أهلك الحرث والنسل وتسبب في أضرار كبيرة وبالغة للبشرية، مصيره ومصير الإنسان المطيع الصالح الذي أفاد البشرية واحد؟ العقل يرفض ذلك، يقول ما معقول هذا طوال حياته قدم للبشرية عطاء كبيرا في مجالات مختلفة وتالي مصير ومصير من أضر بالبشرية واحد. إذن إذا ما كان مصيرهم واحد يعني المسألة ما تقف عند الموت، بل لا بد أن يكون هنالك موعد يكافأ فيه المحسن ويعاقب فيه المجرم. العقل ممكن يدرك لابدية المعاد، ضرورة المعاد، إذن يدرك الأمر الكلي، لكن هل لابد أن يكون في المعاد حوض الكوثر؟ العقل يدرك، لا، يقف عاجزا حائرا لا يستطيع أن يحسم الأمر فيما يرتبط بهذه القضية. معنى ذلك أن العقل عنده قدرة على إدراك الكليات ولكنه قاصر عن ماذا؟ إدراك الجزئيات. هذا مثال عقدي، أروح وياك لمثال شرعي. الآن لما نأتي إلى العدل، العدل حسن أم قبيح؟ هذه قضية كلية العقل يدركه، يقول العدل ماذا؟ حسن. لكن من تجي إلى مسألة الميراث، شلون يتحقق العدل في الميراث؟ بإعطاء الأنثى كالذكر، لو بإعطاء الذكر أكثر من الأنثى، ضعف الأنثى. هذه قضية جزئية لا يصل إليها العقل. العقل يصل إلى القضية الكلية أن العدل حسن، أما العدل في الميراث كيف يتحقق؟ العقل يقف قاصرا عن إدراك ذلك. إذن العقل له قدرة على إدراك الكليات ولكنه قاصر عن إدراك الجزئيات والتفاصيل، لذلك لا يمكن أن نحصر المعرفة بخصوص المعرفة ماذا؟ العقلية، بل نقول بأن المعرفة لا تنحصر بالعقل. هذه المدرسة. المدرسة الثانية هي المدرسة المقابلة لهذه المدرسة، وهي التي تلغي القيمة المعرفية للعقل وترى أن المصدر الوحيد للمعرفة هو الشرع، هو الدين. إذا كان أمر قد ورد عن الدين، نعم نستفيد منه وتحصل لنا معرفة، وأما العقل فإنه لا يمكن أن يكون مصدرا للمعرفة. يلغون القيمة المعرفية للعقل تماما، لذلك يعيبون على علماء المدرسة الأصولية أنهم قد جعلوا العقل واحدا من الأدلة الشرعية. أنت من تجي تسأل علماءنا، فقهاءنا، مراجعنا، ما هي الأدلة الشرعية التي تعتمدون عليها؟ شنو الجواب؟ يقول لك أربعة أدلة: كتاب والسنة والعقل والإجماع. العقل دليل من الأدلة الشرعية. دول أصحاب المدرسة الثانية يعيبون على علماء المدرسة الأصولية أنهم يعتمدون العقل كدليل من الأدلة الشرعية.
ويستدلون على ذلك ببعض النصوص، نظير ما ورد عن الإمام زين العابدين عليه السلام قال: إن دين الله لا يصاب بالعقول الناقصة والآراء الباطلة والمقاييس الفاسدة. إذن العقل لا يمكن أن يكون مصدرا للمعرفة. زين، هذه المدرسة شنو موقفنا منها؟ هذه المدرسة أيضا تسجل عليها ملاحظات. أولا، نحن نقول إن العقل هو أساس الشرع، ولا يمكن إثبات الشرع والعقل والدين إلا بالعقل. ولو ألغينا القيمة المعرفية للعقل لم نستطع أن نثبت دينا ولا شرعا أبدا. أنت الآن من تريد تثبت دين، تثبت دين يعني تثبت وجود إله. طيب شلون تثبت وجود إله؟ أنا من أجي أقول لك هذا الكون شلون تثبت وجود إله؟ تجي تقول لي والله القرآن قال، الله قال، الله خالق كل شيء، بعد ما نحتاج إلى دليل. أقول لك مو أول الله ثبت لي، أول ثبت لي الله هذا اللي جاي تحتج بكلامه، بعد ذلك يصح لك أن تحتج بكلامه. إثبات الشرع بالشرع دور فاسد، إثبات الدين بالدين دور فاسد. لذلك نحن نحتاج أن نثبت الإله من غير طريق الشرع، يعني من طريق ماذا؟ من طريق العقل. نحن نثبت وجود الإله بالعقل، نثبت وجود الدين بالعقل، نثبت وجود الشرع بالعقل، ثم بعد ذلك نحتج بماذا؟ بالشرع. أساس إثبات الشرع هو العقل. ولو ألغينا القيمة المعرفية للعقل ما أمكن إثبات الشرع. أكو رواية لطيفة جدا عن أمير المؤمنين عليه السلام، لو الإخوان يرفعوا لي الصوت شوي، عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول: لما خلق الله آدم أهبط إليه جبرائيل فقال له: إني أخيرك بين خصال ثلاث فاختر واحدة، الدين والحياة والعقل. فقال آدم: أختار العقل. فقال جبرائيل: للدين والحياة انصرف. خلاص هذا آدم اختار العقل، انصرف. فقال: لقد أمرنا أن نكون معه حيث كان. لقد أمرنا يعني تكوينا من قبل الله أن نكون معه حيث كان. إذا كان هنالك عقل يكون هنالك ماذا؟ دين. العقل أساس الدين، ولكن إذا لم يكن هنالك عقل شنو؟ لا يكون هنالك دين. إذن إلغاء القيمة المعرفية عن العقل معناه إلغاء الدين، إلغاء الشرع، لأن أساس إثبات الشرع هو العقل. هذا واحد. اثنين، انتبهوا إخواني، لما علماءنا يقولوا العقل أحد الأدلة الأربعة، كتاب، سنة، العقل، الإجماع، ويجيك واحد يهرج يقول لك شلون العلماء يعتمدون على العقل في قبال السنة والكتاب، والحال أن الروايات قد ذمت الاعتماد على العقل في المجال الديني. شوف التفت، علماءنا لما يقولوا العقل دليل يقولوا العقل دليل في مجال معين، مو يعني العقل الباب له مفتوح على مصراعيه يحدد الأحكام الشرعية كما يشاء. خلي بالك هذا جيد، العقل له مجال محدود. ما هو مجاله؟ مجال العقل مجال المستقلات العقلية. شنو يعني المستقلات العقلية؟ المستقلات العقلية يعني القضايا التي يستقل العقل بإدراكها من غير حاجة إلى الشرع. مثل شنو؟ العدل حسن. لو شرع ما موجود العقل يدرك أن العدل حسن؟ لو ما يدرك، يدرك. الظلم قبيح لو الشرع ما موجود العقل يدرك أو لا يدرك؟ يدرك. هذه سموها مستقلات عقلية، يعني أن العقل لو ترك ونفسه يستطيع ماذا؟ أن يدركها. لكن هذه المستقلات العقلية محدودة قليلة. علماءنا من يجوا يقولوا العقل دليل يقولوا دليلية الدليل فيما يرتبط بالقضايا الشرعية محصورة بالمستقلات العقلية. لذلك السيد الشهيد الصدر أعلى الله مقامه، سيد الشهيد الصدر في كتابه الفتاوى الواضحة يقول: ولم أجد حكما شرعيا واحدا أثبته العقل بهذا المعنى أو استقل العقل بإثباته بهذا المعنى، بل كل حكم عقلي شرعي أثبته العقل فقد أثبته الكتاب والسنة. يعني إحنا فعلا ما عدنا حكم واحد، هذا الحكم اعتمد فيه فقهاؤنا على العقل ولا يوجد فيه كتاب ولا سنة. فلا يجي واحد يهرج ويقول أن علماء المدرسة الأصولية اعتمدوا على العقل في قبال الكتاب والسنة. علماؤنا يرون قيمة معرفية للعقل لكن في حدود المستقلات العقلية وبما هو مؤسس للشرع وقاعدة يبتني عليها الشرع. هذه المدرسة الثانية. انجي للمدرسة الثالثة، وهي المدرسة التي بدأت تسود الآن ويروج لها باعتبار تبني مجموعة من الفلاسفة والمفكرين الغربيين لها، وهي إلغاء العقل والاعتماد على العلم. أصحاب هذه المدرسة ومنهم الفيلسوف المعروف ديفيد هيوم وجماعة من المعاصرين المنظرين لها، وهذه المدرسة مدرسة فكرية انتشرت حتى عند بعض شبابنا، إلغاء العلم، إلغاء العقل واعتماد العلم. شنو يعني العلم؟ يعني العلم التجريبي، علوم الحسية التجريبية. وأما العقل فلا يعتمد عليه، إذا أكو معرفة حصلنا عليها من طريق الحس من طريق العلوم التجريبية والتجارب هذه المعرفة لها قيمة، وأما المعارف العقلية لا قيمة لها. ليش؟ يقول لك لأن المعارف العقلية تحصل فيها أخطاء، المدركات العقلية تحصل فيها أخطاء، ولأنها تحصل فيها أخطاء لذلك لا قيمة لها. الآن نحن في عصر العلم، القيمة للعلم، القيمة للتجربة، القيمة للحس. احنا نقول هذه المدرسة الفكرية ايضا تسجل عليها ملاحظات، اولا وثانيا وثالثا. اما اولا، فكما ان المدركات العقلية يعتريها الخطأ، كذلك المدركات الحسية ايضا ماذا؟ يعتريها الخطأ. انت الان من تصعد على مكان مرتفع ترى الناس والاشياء في صورة صغيرة جدا قد لا تتجاوز الملي الواحد، هل معنى ذلك ان الانسان الذي يبلغ طوله مترين مثلا قد تحول طوله الى ملي واحد عندما صعدت انت الى الاعلى؟ لا. إذن شنو المشكلة؟ خطأ في الحاسة الباصرة. الحاسة الباصرة ترى الكبير صغيرا، عندها خطأ، هذا خطأ في المدركات الحسية. انت الان عندك عصا مستقيمة، هذه العصا تضعها في الماء، شوفها مستقيمة لو منكسرة؟ منكسرة. إذن هنالك خطأ في المدركات الحسية. فكما أن المدركات العقلية يعتريها الخطأ، أيضا المدركات الحسية ماذا؟ يعتريها الخطأ. فإذا كان طرو الخطأ على المدركات العقلية موجبا لإلغاء قيمتها المعرفية، أيضا ينبغي أن يلغي القيمة المعرفية عن ماذا؟ عن المدركات الحسية والعلوم التجريبية. وهذا ما لا يلتزمون به. واحد. اثنين، الخطأ الواقع في المدركات العقلية، هذا الخطأ إنما هو راجع إلى العقلاء وطريقة تفكيرهم، وليس إلى حكم العقل بما هو عقل، ولذلك لا يلغي القيمة المعرفية للعقل. خل أوضح لك معنى كلامي. الآن أنت عندك علم تعتمد عليه، وكل معاملاتك التجارية البنكية قائمة عليه، وهو علم الحساب. زين، دول المحاسبين اللي يستخدموا علم الحساب تصير عندهم أخطاء أو ما تصير؟ صير. خطأ المحاسبين هل يلغي القيمة المعرفية لعلم الحساب؟ كلا، قيمته المعرفية على ما هي عليه. كذلك خطأ العقلاء في طريقة التفكير لا يلغي قيمة الحكم العقلي. الحكم العقلي بما هو باق على قيمته، لأن الخطأ ليس في الحكم العقلي بما هو حكم عقلي، وإنما عند العقلاء في طريقة التعامل مع العقل. اثنين. ثلاثة، التفت لي هذا جدا مهم. شوف الآن المدارس الإلحادية المعاصرة جاية تركز على هذا المنهج، وهو ماذا؟ وهو منهج العلوم التجريبية. انت من تجي تتحدث وياه عن الخالق يقول لك لا تتحدث وياي بلسان العقل، لا تتحدث معي بلغة العقل. طيب شلون تريد مني اتحدث؟ يقول لك تحدث بلغة العلم. الآن عصرنا عصر العلم، تحدث معي بلغة العلم. عندك نظرية فيزيائية يمكن إثبات الخالق بها تفضل بين النظرية الفيزيائية، أما أن تعتمد على البرهان العقلي أنا لا أرى قيمة للبراهين العقلية. العقل لا قيمة لمعارفه. إحنا نقول تفت لي جيد، لو ألغيت القيمة المعرفية للعقل لانهار أساس العلوم التجريبية والبشرية، كل العلوم البشرية والتجريبية تسقط ولا تبقى لها قيمة. شلون؟ خل أضرب لك مثال. الآن أنت من تجي تتكلم تطرح إلي نظرية التطور مثلا، تقول أنا أؤمن بنظرية التطور وأؤمن بأن الموجودات تكونت من خلية واحدة تطورت، أؤمن بنظرية التطور وهذا ما يقتضيه العلم في عصرنا الحديث. أقول لك طيب ما يخالف، هذه النظرية هي الواقع؟ لو نحتمل أن الواقع سواها، يعني نحتمل أن الواقع هو بطلان نظرية التطور، أنت كصاحب منهج علمي تجريبي ما يمكن أن تثبت لي أن نظرية التطور هي الواقع إلا إذا اعتمدت على برهان عقلي وهو استحالة اجتماع النقيضين. اجتماع النقيضين يعني صحة النظرية وبطلان النظرية. إذا ما تبني على هذا البرهان العقلي وهو استحالة اجتماع النقيضين، إذن ممكن النظرية تكون صحيحة وممكن أن تكون باطلة في الوقت نفسه. فأنت شلون تلزمني بأنها نظرية صحيحة مي باطلة؟ لابد أن ترجع إلى أين؟ إلى البرهان العقلي الذي يقضي باستحالة اجتماع النقيضين، الصحة والبطلان في وقت واحد. وكل النظريات العلمية والعلوم التجريبية إذا لم تبنى على هذا البرهان العقلي ماذا؟ تبقى لها قيمة لو تسقط؟ تسقط. إذن المعرفة العقلية هي أيضا أساس العلوم التجريبية، ومن يطالب بإلغاء لغة العقل والاعتماد على لغة العلم فقط فهو يخدع نفسه ويخدع غيره. أي نظرية علمية لا يمكن إثباتها إلا بالبراهين العقلية، إلا لا يمكن إثبات صحتها. إذن إخوان، المدارس الثلاث المعاصرة التي تعتمد على العقل اعتمادا كليا مرفوضة، التي تعتمد على الشرع اعتمادا كليا وتلغي العقل أيضا ماذا؟ مرفوضة. التي تعتمد على العلم اعتمادا كليا وتلغي العقل أيضا ماذا؟ مرفوضة. النظرية اللي تطرحها مدرسة أهل البيت، الرؤية التي تطرحها مدرسة أهل البيت أن الدين والعقل والعلم كل واحد منها مصدر من مصادر المعرفة وكل منها مكمل للآخر، فلا يستغنى بالدين عن العقل ولا يستغنى بالعقل عن العلم، بل كل واحد منها يكمل الآخر ولكن في مجاله. هذا ما يرتبط ببيان القيمة المعرفية للعقل. نجي إلى النقطة الثانية وهي بيان مقتضى القاعدة عند التعارض بين العقل والدين. هذا السؤال اللي يطرح دائماً، هل يتعارض الدين والعقل؟ وإذا تعارضا فأيهما المقدم؟ الدين يقدم على العقل أم العقل يقدم على الدين؟ صلوا على محمد وآل محمد. من أجي أريد أتحدث عن هذه القضية المهمة، شوفوا إخواني، بداية الأمر لابد أن نلتفت إلى أمرين. الأمر الأول هو أن القضية الدينية، يعني المعرفة الدينية المأخوذة من الدين، قد تكون معرفة يقينية قطعية، وقد تكون معرفة ظنية غير قطعية. أنت الآن وجوب الصلاة معرفة دينية، لكن هذه المعرفة ماذا؟ يقينية. لكن استحباب الإقامة معرفة دينية، إلا أنها معرفة دينية ماذا؟ ظنية. لا نعلم في الواقع هل أن الإقامة مستحبة أم واجبة؟ يحتمل أن تكون واجبة، وبعض الفقهاء قايل أنها واجبة. إذن عندنا معارف دينية يقينية، عندنا معارف دينية ظنية. نجي إلى القضايا العقلية. قضايا العقلية أيضا قد تكون القضية العقلية قطعية، مثل استحالة اجتماع النقيضين، وقد تكون القضية العقلية ماذا؟ ظني. إذا كان هكذا تصير عندنا حالات أربع، قسمين وقسمين رايحين نضربهم في بعض. عندنا حالات أربع. الحالة الأولى أن تتعارض المعرفة الدينية اليقينية مع الحكم العقلي القطعي. تعارض المعرفة الدينية اليقينية القطعية مع الحكم العقلي القطعي. هذه الحالة لم تتحقق ولا يمكن أن تتحقق. ليش؟ باعتبار أن الدين يتحدث عن واقع، العقل أيضا يتحدث عن نفس الواقع. فإذا كانت المعرفة الدينية يقينية وكانت المعرفة العقلية أيضا ماذا؟ يقينية قطعية، وكلتاهما تتحدثان عن واقع ومع ذلك هما متعارضتان، إذن صار عندنا واقع لواقعان، واقعان، والحال أنه لا يوجد إلا واقع واحد. فإذا كان لا يوجد إلا واقع واحد، إذن يستحيل أن تتعارض المعرفة الدينية التي تتحدث عن مع المعرفة العقلية القطعية التي تتحدث عن، يستحيل تعارضهما. النقطة المهمة هنا، شوفوا إخوان، إحنا من نقول يستحيل التعارض بين القضية الدينية اليقينية وبين الحكم العقلي القطعي. يا حكم عقلي قطعي، وين هذا الحكم العقلي القطعي اللي أقول أنا وإنت لم يدركه عقلي، لا يقبله عقلي، لم يتصوره عقلي، هذا لا يوافق العقل؟ هذا المراد الحكم العقلي القطعي هو هذا اللي يجري على ألسنتنا؟ لا، لما نتحدث عن حكم عقلي قطعي يعني الحكم العقلي البرهاني المبني على برهان صحيح. زين، هذا شلون نعرف الحكم العقلي البرهاني؟ هذا نعرفه من اتفاق العقلاء جميعا عليه. لما العقلاء جميعا يتفقون عليه نعلم أنه حكم عقلي ماذا؟ قطعي لا تشوبه شائبة. لكن لما يختلف فيه، واحد يقول عقلي يقول كذا، ذاك يقول لا عقلي يقول ماكو مانع، هذا حكم عقلي قطعي لو ظني. ظني. إذن الحكم العقلي القطعي، خلي ببالك هذا جيدا لأنه يفيدك، الحكم العقلي القطعي هو ما اتفقت عليه كلمة عقلاء عقلاء العالم. هذا الحكم العقلي القطعي كقبح الظلم كحسن العدل لا يمكن أن يتعارض مع ماذا؟ مع الدين. محال أن يتعارض حكم العقل القطعي مع المعرفة الدينية يقينية. اللي إحنا نقوله لم يدركه عقلي، خل أقول هاي الكلمة، لم يدركه عقلي، والله عقلي لا يقبله، عقلي لا يتصوره، هذا في كثير من الأحيان مو هو العقل. شنو هو؟ مزاج، ذوق، استحسان. لكننا نعبر عن الذوق والاستحسان والمزاج ماذا؟ بالعقل. وإلا هو ليس حكم عقلي، إنما نخلط في المفاهيم ونعبر عن قضية مزاجية ذوقية استحسانية بأنها قضية عقلية، والحال أنها ليست كذلك. إذن الحالة الأولى تعارض بين قضية يقينية دينية حكم عقلي قطعي، هذه الحالة ماذا؟ مستحيلة. جل الحالة الثانية، التعارض بين القضية الدينية اليقينية والحكم العقلي شنو؟ ظني. هنا يمكن أن يحصل هذا التعارض، وإذا حصل ما هو المقدم؟ دين له العقل؟ الدين. ماذا؟ لأن القضية الدينية بحسب الفرد شنو؟ يقينية قطعية، بينما الحكم العقلي ظني لا حجية له، فلا يقدم غير الحجة على ماذا؟ على الحجة. لذلك مدرسة أهل البيت رفضت القياس، رفضت سد الذرائع، رفضت الاستحسان. لماذا؟ لأنها أحكام عقلية شنو؟ ظني. صورة ثانية، جزء صورة ثالثة، أن تتعارض المعرفة اليقينية المعرفة الدينية الظنية. كنا نتحدث هناك عن المعرفة شنو؟ يقينية. تتعارض المعرفة الدينية الظنية مع الحكم العقلي القطعي، هنا ياهو يقدم العقل على الدين، إذا تعارضت المعرفة الدينية الظنية مع الحكم العقلي القطعي، حكم العقلي يقدم ويكون قرينة على المقصود من المعرفة الدينية. خل أوضح لك بالمثال. الآن أنت عندك حكم عقلي قطعي على أن الله تعالى ليس بجسم، شنو الدليل العقلي مبين في محله؟ عندنا أدلة عقلية، براهين محكمة على أن الله تعالى ليس بجسم، ليس ماديا، هذا حكم عقلي قطعي. زين، خلوا نروح للقرآن. القرآن نقرأ فيه هذه الآية: يد الله فوق أيديهم. هذه الآية من حيث الصدور يقينية، يعني نقطع بأنها وحي سماوي، لكن من حيث الدلالة دلالتها ظنية لو يقينية؟ ظنية. شنو يعني ظنية؟ يعني هذه اليد، هذه الآية مو صريحة 100% بأن الله تعالى له يد جارحة، ظاهرة في ذلك، هذا ظهور، ظهور ظني. ليش مو صريحة؟ الاحتمال أن يكون المراد باليد المعنى الكنائي، سلطنة، القدرة. يد الله فوق أيديهم يعني ماذا؟ سلطنة الله فوق سلطنتهم. إذن الآية من حيث الدلالة ظنية في أن الله له يد أو قطعية؟ ظنية. هنا حصل التعارض بين المعرفة الدينية الظنية وبين ماذا؟ دليل العقل القطعي على أن الله ليس بجسم. أيهما يقدم؟ دليل العقلي القطعي. لذلك نقول لا بد أن نرفع اليد عن هذه المعرفة الظنية الدينية ونؤول الآية بما يتناسب مع البرهان العقلي. واضح؟ الصورة الرابعة: أن يتعارض المعرفة الظنية دينية مع الحكم العقلي ظني. ياهو يقدم، هذا ظن وهذا ظن، وكلاهما لا حجية له. الظنون قلنا البارحة، الظنون لا حجية لها، ولكن لو قام الدليل القطعي على أن المعرفة الدينية الظنية حجة، حينئذ تقدم على المعرفة العقلية ماذا؟ الظنية، لأنها لا حجية لها. خل أوضح لك بالمثال. أكو خطأ يقع فيه بعض المثقفين، من يجي إلى فتوى الفقيه، إلى فتوى المرجع، يقول لك هذه الفتوى ما يقبلها عقلي، ما يدركها عقلي، ويترك الفتوى جانبا لا يعمل بها لأنها لا توافق عقله. انجي نسأل، هذه لا يوافق عقلي، عقلي حكم قطعي لو ظني؟ ظني، لأنه لو كان قطعيا لاتفق معك بقية العقلاء، ولكن أنت جنابك وحدك تقول عقلي لم يدرك، إذن حكم عقلي ماذا؟ ظني. فتوى الفقيه صحيح ظنية، لكن قام الدليل على ماذا؟ حجيتها. دليل القطعي قام على حجية فتوى الفقيه، لذلك أنت ملزم بالأخذ بها وإن لم يدركها عقلك. هنا تقدم المعرفة إذا قام الدليل على حجيتها، معرفة ظنية دينية على المعرفة العقلية الظنية. إذن العلاقة بين الدين والعقل ليست علاقة تعارض، تعارض يجي في المظنونات، يعني ما لا نقطع بكونه دينا ولا لا نقطع بكونه ماذا؟ عقلا. وأما ما نقطع بكونه دينا وما نقطع بكونه حكما عقليا، هل هنالك تعارض بينهما؟ كلا. فالعلاقة بين الدين والعقل علاقة تعارض أو علاقة تكامل؟ علاقة تكامل. الدين والعقل كل منهما يكمل للآخر، والعقل له قيمة عالية عند أهله، لأن الإنسان كلما ارتقى بعقله ارتقى في سلم الكمال. بني، ما طعم الموت عندك؟ شوف العقل الكامل، شوف كمال العقل عند هذا الشباب. بني، ما طعم الموت عندك؟ قال: أحلى من العسل. بلغ كمال عقله إلى درجة صار يرى فيها الشهادة بين يدي الحسين أحلى من العسل، يتلذذ بالموت بين يدي الحسين، يتلذذ بالشهادة بين يدي الحسين، منتهى الكمال العقلي كان يعيشه القاسم بن الحسن. قال: بني ارجع إلى أمك فإنها تنتظرك في الخيمة، وإن النساء والأطفال بحاجة لك بعدي وبعد أعمامك. ورجع القاسم مهموم مكسور الخاطر، شلون أن أنداد خلان أبناء عمومته فازوا بالشهادة وهو يحرم منها؟ هذا كان الهم الذي يقض مضجعه. لذلك رجع مهموم فتذكر عود كتبها له والده الإمام الحسن، وموصل إلى وصية: إذا نزل بك هم أو غم فافتح هذه العودة. أقلة شيعي، إذا واحد يعيش مع الحسين ممكن أن يطرق الهم بابه؟ لا، أنت من تروح إلى كربلاء، وإن شاء الله كنا نروح إلى كربلاء وكلنا نجتمع في الأربعين عند الحسين، من تروح كربلاء وتقعد أمام ضريح الحسين، لا تزور لا تتكلم، فقط تطلع في ضريح أبو علي، يبقى هم بقلبك، تنسى الدنيا وما فيها، يمسح الحسين على قلبه. هذا ضريح أبو علي، كل يشوف وجه الحسين ليلا ونهارا، من أين للهم أن يطرق قلبه؟ لذلك القاسم طول عمره ما شعر بهم، فقط الهم لما نزلوا في كربلاء. فتح العودة وإذا فيها بني قاسم إذا نزلتم في أرض كربلاء ورأيت عمك الحسين وحيدا فلا تقصر في نصرته. أخذ العودة وجم استبشر لعمه: عم، هذا والدي يدعوني إلى نصرتك. عجيب بني قاسم، شنو تحكي؟ أخذ العودة أعطاها وياه، شاف العودة، قرأ خط أخيه الحسين، سالت دموعه على خده. الحسن ما ناسي أخوه، ما ناسي أخوه. أنت تسمع من الخطباء يوم شهادة الإمام الحسن شي يقولوا؟ يقولوا الإمام الحسن توجه للحسين قال له: لا يومك يومك يا أبا عبد. يعني يوم الحسين حاضر، حاضر عند الحسن، لذلك مهيئ أولاده لذلك اليوم. أخذ الحسين العودة، قال: أخي زينب، ناوليني صندوق أخي الحسن المسموم. جابت له الصندوق، استخرج قباء الحسن، عمامة الحسن. ش عندك أبو علي؟ قال: أنا عندي وصية أن أزوج الشباب على زوجته المسمات له. أبو علي، أبو علي، ناس عضيدك اللي على المشرعة، بلا راس بلا كفين، أبنائك أبناء إخوانك. أنا عندي وصية، وصية يا زينب. وأخذ الملابس ولبس القاسم، والرواية تقول: فكأن الحسن قد بعث من قبره. لما نظرن إليه النساء، الليلة ليلة الشباب، ما أسمع منك صرخة، أنت شباب، وين حق الشباب على الشباب؟ لما نظرن إليه النساء تصارخن: وشباب. وقاسما اتوجه أبو علي ناحية المدينة، يريد هناك أكو ناس يريد يحضرهم الزفة، زفة الشباب. انفض تراب القبر يا يمه جيب يخضر، انفض تراب القبر يا يمه جيب يخضر. أريد نعمل يا حزينة اليوم زفة للشباب، يا الذي تكسر ضلعها وقاست الهم والمحن. ارفع الصوت: يا الذي اتكسر ضلعها وقاست الهم والمحن. اطلع من الراضة مري على قبر الحسن. واخذي منك ومن اكفان المجتبى فصلي الى القاسم كفا، ومن اكفان المجتبى فصلي الى يقول قول ومن اكفان المجتبى أمر ببيوت المدينة واعزمي كل الأحباء. اسمع اسمع، وانسي الأطماع مع مسمار تكسير الضلع، ونسي الأطماع معال مسمار تكسير. آه وبيدك اللي مورمة بالسياط علقيها الشمع, آه آه وبيدك اللي مورمة بالسياط علقيها الشمع, واقصد يطف كربلاء وخلي الهلاهل ترتفع. يلا صوتك وياه. واقصد يطف كربلاء وخلي الهلا ونفرح بزفة الجاسم قبل يوقع بالترى. شتجاوبه؟ قالت ابو علي اخاف ناسي, شي ما طلبت مني؟ شنو اما فاطمة؟ قالت ان كان تريد يا ابني ثوب لسكان العزيزة احضر عندي ثوب العصراني يا زهراء, عندي ثوب العصراني فيه يصعب منظره بأثار بأثار جراح صدري والأضلاع مكس الريس حنو يلا 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 زفوا الشباب عريس مبارك بعرسه الخضاب صار دمو من كفة ومتون قولدن أضياء هذا ما هو قا نسواي. يا الله ادخله على زوجته المسمات له بينما هو معها وإذا بالحسين ينادي أمام الناصر أمام ذاب. قام الشباب مناديا ونحن ننادي مع لبه, خرج إلى عمه يطلب منه الرخصة, أذن له الحسين. يا الله صاح يا زينب يا رمل أو يا أسكين أو يا ربا, قوموا مع كل النساء في فرض ضجة وانتحى, وكل من تنادي بصرخة ودا. خرج إلى المعركة وهو يقول إن تنكروني فأنا شبل الحسن سبط النبي المصطفى والمؤتمن, هذا حسين كالأسير المرتهن, قلب الميمن ميسرة والميسرة ميمنة والجناحين قلبا والقلب جناحين. يا الله إلى أن انقطع شسع نعله انحنى الشباب لإصلاحه, فأقبل حكيم بن الطفيل فأقبل الأزدي آجركم الله وضرب الشباب, فخر منجدلا مناديا حسين. وشبابا وقاسما أقبل الحسين إليه مسرعا, وجد القوم مجتمعين عليه أراد أن يفرقهم عن تقول الروايات, فلما رأوا الحسين رجعوا بخيولهم وداسوا على جسد الشهيد. اقبل إلى نادى بني قاسم عز على عمك أن تدعو فلا يجيبك أو يجيبك فلا تنفعك إجابته، هذا يوم قل ناصره وكثر واتره، حمل الشباب على صدره أقبل به ناحية الخيام، كل واحد من الشباب جيب الحسين يخبر النساء بوصوله حتى يستقبلوه، لكن من جاب القاسم جاب القاسم خرسة. من اللي اكتشف الحسين؟ زينب كانت واقفة عند باب الخيمة عند مخيم النساء ورأت الحسين يتسلل وهو يحمل الشباب على صدر، دخل بالشباب إلى خيمة القتلى. الآن أبو علي نادي على النساء ما نادى، الآن الحسين يطلع من الخيمة ما طلع من الخيمة، ارتاع قلب زينب قالت معلوم الحسين صاير بيشي، اجت إلى الخيمة طلعت يمين وشمال وين أبو علي ما إلى وجود، استوت زينب عجيب وين راح أبو علي، صارت تتخطى أجساد القتلى إلى أن وصلت إلى جسد الأكبر، وجدت الحسين قد وضع القاسم بجانبه وتمدد بين الشبابين وهو ينادي آه وشبابا وقاسما. زينب خشيت على الحسين قالت الحسين إذا استمر على هالوضع رايح يموت ماذا تصنع؟ قالت أبو علي النسوان يريدوا يجوا حتى يبكوا على القاسم. قال زينب علي بالنساء أريد أن أبكي معها، ترى أنا قلبي مفجوع قلبي مفجوع، زينب جيبي جيبي النسوة خلي يبشوا، ترى انتم من تبشوا يبشوا وياكم الحسين، الحسين قلبه مفجوع ينادي وولده. وجر الجا وجر ونه الجاسم وانخطف لونه وعمات عن شماله وعن يمينه. الليلة الشباب وانت شباب وحق الشباب على الشباب صوتك يكون أقوى. وجر ونه الجاسم وانخطف لونه وعمات عن شماله وقال لهم على القبلة يعدلونه ورملة تصيح عزوني على الغالي، ايه ورملة تصيح قولها قولها ورملة تصيح. اسمع اسمع. وزينب تحضنه وتكفكف العبرة ولزمة هامته وتعصب الطبرة، ايه اقرا وياي وياي. وزينب حضنته وتكفكف العبرة ولزمة هامته وتعصب الطبرة وتقل تسلم لي على الزهر وتقل تسلم لي وقول لها بقت زينب بلاوان وقول لها بقى اسمع اسمع سلم لي على امي مكسرات لطلة سلم لي على امي مكسرات وبلغها تجيني بكربلة هسه سلم لي على امي مكسرات وبلغها تجيني بكربلة ليش قبل لا انسبي وابقى بلي قبل لا انسبي وابقى بلي يقنع وخلها تجيب قنعة وتستر عيال نادت يا محسن بالله تعال وشوفي كربلة سوت بحال انا ظلت حرمة بغى
يا القاسم انهض يا ضوء العين يا بني هاي الوصية برقبتك دين يا بني يا القاسم انهض يا ضوء العين يا بني هاي الوصية برقبتك دين يا بني جرد حسامك وانصر حسين يا بني جرد حسامك وانصر حسين يا بني يا القاسم انهض يا ضوء العين يا بني صوتك يا القاسم انهض يا يا بني هاي الوصية برقبتك دين يا بني جرد حسامك وانصر حسين يا بني جرد حسامك وانصر حسين للوصية مدخور يا بني انت دومك ومن ينادي المناصر هذا يومك للوصية مدخور يا بني انت دومك ومن ينادي المناصر هذا يومك يا ابو الغيرة ومن تهد لا ما ألومك يا ابو الغيرة ومن تهد لا ما سبح القلب واعرف علومك انت سبح القلب واعرف علومك معروف جدك داحي الباب يا بني خليني افخر يمي الاطياب يا بني معروف جدك داحي الباب يا بني خليني أفخر يمي الأطياب يا ابني ولو ما شفت بالطف يعكس البين يا ابني جرد حسامك وانصر حسين يا ابني يا القاسم انهض يا ابني هاي الوصية برقبتك دين يا بني يا القاسم انهض يا ضوء العين هاي الوصية برقبتك دين يا بني جرد حسامك وانصر حسين يا بني جرد حسامك هذا أذان الطفوف اليوم كبر هذا أذان الطفوف اليوم كبر يا بني يا القلب وعدك تقرب يا ابني يا نبض القلب وعدك تقرب هذا ابو فاضل يا يما وعلي الاكبر هذا ابو فاضل يا يما وعلي الاكبر زفتك شبان هاشم يا ابني تحضر زفتك شبان هاشم يا ابني تحضر هامتك البس واحمل السيف يا ابني هامتك البس واحمل السيف يا ابني وصيحان جدي رفع الحيف يا ابني هامتك البس واحمل السيف يا ابني وصيحان جدي رفع الحيف يا ابني والوالدك وفي له الدين يا ابني جرد حسامك وانصر حسين يا ابني يا القاسم الاضياض والعين هاي الوصية برقبتك دين جرد حسامك وانصر حسين يا ابني جرد حسام يما أدري ما بعد ما ترجع إلي يما أدري ما بعد ترجع إلي إن كتبت حرف إن كتبت حروف الحزن بالغاضرية يما أدري ما بعد ترجع إلي كتبت حروف الحزن بالغاضرية ومن أشوفك يا ابني مرمي على الوطية من أشوفك يا ابني مرمي على الوطية قبلك يا الولد جتني المنية ريت قبل يا الولد جتني المنية من وزر وجسمك يا جسام يا بني وعمك يحملك صوب الخيام يا بني من وزر وجسمك يا جسام يا بني وعمك يحملك صوب الخيام يا بني ويوسدك يم الميامين يا بني جرد حسامك وانصر حسين يا بني يا القاسم نهض يا ضوء والعين يا بني هاي الوصية برقبتك دين يا بني جرد حسامك وانصر حسين يا بني جرد حسامك وانصر حسين يا ابني مصابين ومهجورين اللهم صل على محمد وآل محمد يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من رسم عليه الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله وصل يا ربي على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين.